الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى في باب شروط البيع وما نهي عنه، قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. الطعام هنا قال طعاما، وهو في اللغة كل ما يؤكل أو يشرب، يعني يطعم سواء كان أكلا أو شربا. وربما في بعض النصوص يخص الطعام بالبر كما هو لغة أهل الحجاز قديما، كما في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في زكاة الفطر: صاعا من طعام، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر إلى أن قال صاعا من طعام. قالوا طعام هنا معناه البر، وهذه لغة أهل الحجاز في ذلك الزمن، يعني كأنه عرف يطلقون على البر الطعام. والظاهر هنا أنه كل ما يطعم عندنا هنا، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، حتى يكتاله. وكما قلنا هو يطلق حتى على الشراب، قال في آية البقرة: ومن لم يطعمه فإنه مني، وهو يريد هذا الماء النهر، فقال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فأطلق على الشرب، على الشراب، على الماء بأنه طعام أي مطعوم. ومنه الزيت والعسل وكل ما يطعم يمكن أن يسمى به، فيكون داخل في حكم هذا الحديث أنه إذا اشترى أحد. هناك خلاف في السلع الأخرى، لكن هنا الطعام، والطعام المراد هو ما يطعم، كل ما يطعم اسم لكل ما يطعم. أما قوله فلا، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، أي حتى يقبضه، حتى يستوفيه بالكيل، لأن آلة الاستيفاء هو الكيل، في بعض الأحاديث حتى يستوفيه أي يكتاله، لأن الإنسان قبل الكيل. إذا قال مثلا: أنا أشتري هذا الصاع بكذا، فكيف يعرف مقداره وكيف يعني يستوفيه، يأخذه وافيا؟ إلا إذا كاله، يعرف مقداره بالكيل، فقد يكون الاستيفاء هذا بالكيل في المكيل، كالحب الذي يكال قديما، الآن كلها توزن، إلا في ما نرى المكيال إلا في شهر رمضان في الإفطار، إلا في بعض المحلات الخاصة بأهل البلد. والوزن في الموزون، هذا أيضا استيفاء، يعني يزينه. والذرع في المذروع كالأقمشة بالمتر، أو بالعدد في المعدود كالأشياء التي تعد، الأشياء التي تعد. فهذه فلا يبيعه حتى يكتاله، أي حتى يقبضه، يعني حتى يقبضه. والقبض يعني شرط فيه الاستيفاء، والاستيفاء لا يكون إلا بما ذكرنا. فإذا لو اشترى شخص من آخر طعاما، خلينا في الطعام مع الحديث وسنتكلم عن الباقي، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ويقبضه من صاحب المحل. أما أن يبيعه قبل أن يستوفيه بالكيل أو بالوزن أو بالعد فيما يعد أو بالذرع فيما يذرع فإنه لا يجوز بيعه. وهذا لماذا؟ لأنه سيكون سبب للنزاع، وسيكون يعني الآن هو في ضمان البائع، ما زال في ضمان البائع، لا يعني المشتري لم يكل ولم يقبض ولم يدفع يعني ثمنا، وحتى لو دفع ثمنا يعني تقديريا ما ليس هو الثمن الحقيقي، فإنه لا يجوز له بيعه لأنه في ضمان غيره، لأنه ما زال في ضمان البائع. فلو هلك، لو تلف، فإن المشتري لا يضمن، إنما الذي يضمن هو البائع، لأنه ما زال على حاله في ضمانه في دكانه، فإنه هو الضامن له. وأما المشتري لم يكل، يعني لم يكتال المبيع هذا أو الطعام ولم يقبضه، إذن ما هو في ضمانه، فلا يجوز له أن يبيع شيئا ليس في ضمانه، بل عليه أن يكون من تمام الملك أن يكون في ضمانه، أن يكون في ضمانه. ولذلك وهذه من مزايا الشريعة، لا ما فيها غرر، ما فيها خداع، ما فيها حيل، ما فيها أشياء توغر الصدور بعضها على بعض. فلو كان يعني الآن ما زال في ضمان البائع، تعال أنا أشتري منك هذا الطعام كل الكيلو بكذا، ثم جاء واحد وقال خذ مكسب ريال في كل كيلو، قال هات الريال يلا. طيب هذاك شاف، رأى أن هذا الثاني البائع الثاني كسب، فسيتحرك الطمع فيه، وإما أن يمتنع أو ينكر البيع أو يحتال على إبطاله، فتبقى يعني يحدث نزاع بين الثلاثة، البائع الأول والمشتري الأول والمشتري الثاني، فيحدث نزاع. الشرع يسد هذه الأبواب، يسد هذه الأبواب. بقي علينا بعض الأشياء، مثلا الذي يباع جزافا، يعني صبرة تباع كوم من البطيخ سيارة بكذا، هل يشترط فيها القبض؟ نعم، كل شيء له قبض يناسبه، يعني القبض هذا والاستيفاء يختلف باختلاف السلعة. فمثلا المكيل والموزون، وهذا كما قلنا هذا طريقة أن يتسلم بعض الأشياء، الساعات والجواهر وهذه، بأن يدفع الثمن ويتسلمها. العقار كيف يكون؟ يكون بالتخلية بين المشتري والسلعة والمحل، دكان مثلا أو بيت، وكذلك الإجارة يكون القبض في ما يناسبه، لأنه ما يحمل، ما ينقل من مكان إلى مكان. وسيأتينا الآن زيادة حديث آخر أوضح من هذا في هذه المسألة. فإنه كل شيء بحسبه. العقار يكون بالتخلية وتسليم المفتاح، إن كان هناك مفتاح، هذه دارك التي اشتريتها مني وهذا مفتاحها، هذا يعتبر قبض في مثله. لكن السيارة أن يعطيها المفتاح ويقول هذه سيارتك خذها استلمها، وهكذا كل شيء بحسبه، كل شيء له كل. والمنقول، قال العلماء المنقول بما ينقل، حتى سيأتينا الآن سيأتينا حديث حتى يعني ينقله إلى رحله إلى المكان الخاص به، ما يبيعه حتى يكون هذا. هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أو يبيعه، هذا نهي، ولذلك جاء الفعل مجزوما بعده، فلا يبيعه حتى يكتاله. طيب لو واحد باع قبل أن 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 يقتال فيكون الحرام من ناحية ويكون العقد باطلا فاسد. لو قال له صاحب الدكان لا يقول نعم لأنه لا العقد. لماذا؟ لأن في عند الفقهاء قاعدة فيها أن النهي يقتضي الفساد، فكل ما نهي عنه فالعقود فيه فاسدة، فهو فاسد. أي عقد نهي عنه شرعا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ماشي في كل شيء، في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في كل شيء. ما لم يكن عليه أمر النبي أي شرعه فهو مردود على صاحبه. فالنهي هذا نهي ويقتضي التحريم والفساد، فالعقد فاسد، ومن أجرى هذا العقد يكون آثما. فالصواب هو هذا منع، وهذا ظاهر الحديث، نص الحديث أنه المنع من بيع الطعام قبل أن يقتال، وهذا مذهب الجمهور. وهناك قول آخر لكن هذا هو الراجح، هذا هو الذي يدفع ويرفع النزاع ويسد باب النزاع. ولا هناك قول أنه يجوز البيع قبل أن القبض، لكن هذا القول الأول دليله أقوى. وكما قلنا العلة هو أنه ما زال في ضمان البائع الأول، والمشتري ما لم يقبض شيئا فلم يدخل هذا في ضمانه. ثم قال رحمه الله تعالى: وأيضا فيه حديث وعن ربح ما لم يضمن، النبي نهى عن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز أن يربح فيه وهو لا يضمنه. كيف؟ أنت لا تضمنه لو, 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 لو تلف، فكيف تربح فيه؟ يعني هذا العدل أن يكون الضامن، إن الخراج بالضمان، الخراج هو المكسب، الكسب يكون بالضمان بسبب الضمان، نتيجة الضمان. أما ما إذا كنت لا تضمن فكيف تكسب فيه؟ في رواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن، وسيأتينا أو يضمن. وعنه يعني عن أبي هريرة أيضا، وهذا يقع في كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. الحديث يقول الحافظ: رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. والحديث الصحيح أنه حسن، والحسن يعمل به كما يعمل بالصحيح. قال: ولأبي داود رواية عند أبي داود فيها زيادة: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فله أو كسهما أي أنقصهما أو الربا. نأخذ الرواية الأولى وهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. ما هي البيعتان في بيعة؟ ما صورتها؟ حتى إذا جينا نطبق لابد أن نعرف الصورة. للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول يعني واحدة منها هي التي ينطبق عليها الحديث تماما، والمقصود من بيعتين في بيعة أي نهى عن عقدين في عقد، أن يجمع عقدين في عقد واحد. بيعتين في بيعة أي عقدين في عقد واحد، يعني كما قلت للعلماء فيها تفسيرات. التفسير الأول وهذا يعني مهم جدا أن نعرف تفسير العلماء لهذه الأشياء، مثلا أن يقول أبيعك هذا الثوب أو هذه السلعة، الفقهاء يعني يعبرون بمثل هذا الثوب وكذا لأنه أيسر وأكثر استعمالا. يقول أبيعك هذه السلعة 20 نقدا بعشرة نقدا وبعشرين دينا نسيئة يعني دينا، أو يقول أبيعك إياها نقدا بعشرين وبخمسين دين نسيئة تقسيط مثلا، ثم يفترقان ولم يبينا ما تم عليه العقد، قال هذا أنا رضيت، ثم كل واحد ذهب في سبيله، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. قالوا هذا هو بيعتين في بيعة، لكن إذا نظرنا بعد ذلك أنها هذه ليست بيعتين في بيعة، وهو لا يجوز لأمر آخر، لأمر آخر، لأنه يعني البيع الآن مبهم، البيع مبهم لا يعرف. هل لو قال نعم أنا اشتريتها بعشرين دينا نسيئة خلاص انتهى والبيع صحيح وكل شيء وليس بمحرم، لكن افترق وهما لم يبينا البيع الذي حصل بينهما، هل هو دين ولا يعني نسيئة يعني بعد شهرين بعد سنة، أو حالا ويجب عليها أن يدفع الثمن؟ فإذا افترق على هذا يكون البيع محرما، يكون البيع محرما، لأن لم يستقر الأمر فيها الملك ومعلق على شرط، وهذا الشرط قد يقع وقد لا يقع، قد يقع ولا وقد لا يقع، عشرين حالة وعشرين، وهذا يعني يحصل بينهم كثيرا يحصل. التفسير الثاني، التفسير الثاني وهو يعني من 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 تفسير من يعني معنى بيعتين في بيعة، وسيأتي صريحا في حديث آخر، أن يشترط عقدا آخر فيقول أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، أبيعك سيارتي على أن تؤجرني شقتك بيتك، فهذا يعني صورة لكن يعني ليس فيها شرطان في بيع، إنما بيع عقد بيعتين في بيعة. وهذا أيضا أحد التفسيرات لهذه، أو يقول له أبيعك سيارتي على أن تسلفني 10,000 ريال، أنا أبيعك السيارة لكن تسلفني تقرضني، وسيأتينا هذا، نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع. والتفسير الآخر الثالث وهو المنطبق على هذا الحديث، أن يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة نسيئة مؤجل، وعلى أن تبيعني إياها نقدا بثمانين، وهذا يحصل في سوق السيارات كثير، يأتي إنسان محتاج يحتاج لنقود، ويقول وتكون هذه حيلة فقط، هذه حيلة درهمان وخرقة وخرقة، فيجعل مع الدرهمين خرقة ويكون البيع على المجموع، وبعدين حيلة حيلة ظاهرة، فيقول أنا أبيعك السيارة ب100,000 على أن تبيعني مؤجلة تقسيط، على أن تبيعني إياها ب80 نقدا، وتبقى السيارة تدور بين الناس حتى تتلف إطاراتها وهي لم تخرج من 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 المحل من المعرض. هذه الصورة المنطبقة على الحديث، وهي بيعتان، وهي تسمى، هذا يسمى بيع العينة، هذا بيع العينة، فيبيعه السيارة أو السلعة بثمن أعلى، ثم يشترط عليه حتى ولو اشترط، لا يجوز للبائع بشرط أو بغير شرط أن يشتريها بأقل من ثمنها، لكن لو اشتراها بأعلى لا بأس. وهذا يحصل في بعض السلع إنها يعني بعد يومين ثلاثة ترتفع بسرعة، هذا لا بأس به،
لكن ولا حيلة فيه أصلا, ما في الحيلة غير متصورة, لو علم صاحبها ما باعها أصلا. لكن الحيلة وهي مسألة العينة المشهورة أن يبيعه بمئة ثم يشترط عليها, ولا يشترط, يشتريها منه بأقل من هذا, بمئة بثمانين أو بتسعين. هذه أبيعك بيعتين في بيعة. الرواية الثانية, فلا إذا وقع هذا, إذا باعه بمئة ثم اشتراها منه أو شرط عليها أن يشتريها بثمانين, فله أو كسهما أو الربا. يعني إما أن يأخذها بالثمن الأقل, البائع يأخذ الثمن الأقل ولا يأخذ مئة, بل ليس له إلا الأقل الثمانين مؤجلة أو غير مؤجلة, أو الربا, أي أو وقع في الربا, أو فالمسألة مسألة ربا, فله أو كسهما أو الربا. وهذا الحديث يعني هذه الزيادة فيها خلاف, وبعض العلماء لا يصححونها, لكنها لو فعل المحذور زال. لكن الكلام أن لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله, هذا هو الاحتياط, أن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وهو لم يقله. فالرواية الثانية على من عند من يصححها, يقول من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما, أي أنقص الثمنين أو الربا. إما أن يكتفي البائع بأخذ الثمن الأقل, جاء وقال له هذه السلعة بمئة نقد أو 150 تقسيط, ثم جاء ليشتريها بأقل أو اشتراها على أنها تقسيط, ثم جاء البائع نفسه للمشتري وقال أنا اشتريها منك بمئة أو بمئة وعشرين, هذا لا, إما أن يأخذ أنقص الثمنين البائع أو يكون قد وقع في الربا. طيب لو قال له هذه بعشرين نسيئة, يعني نظام التقسيط الموجود الآن بعشرين أقساط سميها الفقهاء نسيئة, وبعشرة أو بخمسة عشر نقدا, هل هذا فيه محذور؟ لا, لأن هذا مقابل الزمن ومقابل التأخير, لكن لا يشتريها منه. المحذور أو الحرام أن يشتري البائع نفسه هذه السلعة بأقل من ثمنها, لكن لو هذا اشتراها من فلان وذهب بها وباع على آخر, اشتراها من عمرو وباع على زيد, فلا بأس, فلا بأس, لأن هذه مسألة التقسيط, هذه مسألة التقسيط ولا بأس فيها. فلو قال أنا عندي هذه السيارة إن شئت ثمنها 100,000 نقد ومئة وخمسين تقسيط, ولا تستغربون هم قد يزيدون عن 50% لأصحاب التقسيط, قد يزيدون أكثر من هذا. فهذه المسألة جائزة, لكن بشرط أن لا يشتريها البائع نفسه إلا بالثمن النقد, لا يشتريها بأقل مما باعها عليه, بأقل مما باعها عليه. وهذه من الأشياء التي يقع فيها كثير من الناس, كثير, وهي يعني يسألون عنها كثيرا. فعندنا الآن الصورة الأولى أن يقول أنا أبيعك هذا الثوب بعشرين نقدا نسيئة وبعشرة أو بعشرة, ثم يفترقان على غير بيان ولم يختار, يعني يختار أحد البيعين النقد أو التأجيل, فهذا لا يجوز, هذا لا يجوز لعدة محاذير, منها أن الملك لم يستقر وأن هذا قد يقع وقد لا يقع, فهذا يعني لا يجوز, لكن ليس لأنه بيعتين في بيعة بل لأمر آخر. الثانية, المسألة الثانية أن يشترط منفعة, فيقول أبيعك هذه السلعة على أن تقرضني كذا مبلغ من المال, فهذا ليس بيعتين في بيعة بل هو بيع وشرط, بيع يعني شرط جر نفعا، وهو لا يجوز، الشرط الذي يجر النفع لا يجوز. فهنا شرط شرطا، والنبي نهى عن هذه المسألة، فهو ممنوع لهذه، يعني هو حرام. لكن هل هو بيعتين؟ يعني الآن لا يجوز هذا، لكن هل هو من باب بيعتين في بيعة، ولا لا يجوز لأمر آخر؟ نقول لا يجوز لأمر آخر، لأن هذا يعني قرض. لو قال أنا أبيعك السيارة على أن تقرضني، فهذا القرض جر نفعا له، أقرضك على أن تبيعني، يعني بالعكس أيضا أقرضك، لكن هذا الرجل يعني مغرم بهذه السلعة فيريدها بأي طريقة، والرجل لا يريد أن يبيعه، يريد أن يغريه، فيقول بعني هذه السيارة بكذا وأنا أقرضك، وهو يعلم حاجته فيستغل هذه الحاجة ويقول بعني إياها وأقرضك كذا، فهذا القرض جر نفعا وهو منهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، ولا عنه ما عندك ما ترضى، النسخة اللي عندي عنهما وهو خطأ، عنه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. وذكرنا أن النكتة فيه أنه يكون في هذه الحالة يعني سلف معناه قرض، السلف هو القرض، لا يحل سلف وبيع، لأنه يكون قرضا جر نفعا. ولا شرطان في بيع، هذا لم يتكلم عنه في الحديث الأول، شرطان ولا شرطان، لا يحل شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، وأشرنا إليه فيما سبق، ولا بيع ما ليس عندك. فانظر كم بيع الآن المنهي عنه هنا، كم صورة. نهى الأولى، قال لا يحل بمعنى حرام، يعني هذا لا يجوز، ما دام حرام يكون فاسدا باطلا. لا يحل سلف وبيع، وسنتكلم عنها زيادة، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن لحال عمرو بن شعيب، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال علماء الحديث بأن الحديث بهذا السند يكون حسنا. طيب، قال رواه الخمسة، الخمسة كما كررنا أكثر من مرة هم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والخامس هو الإمام أحمد في مسند الإمام. فإذا هذا الصلاح للحافظ ابن حجر في هذا الكتاب، أنه إذا قال رواه السبعة يقصد أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والأربعة السنن التي ذكرناها مع مسند الإمام أحمد، وإذا قال الخمسة يقصد السنن التي ذكرناها مع المسند، وإذا قال الثلاثة يكون أبو داود والترمذي والنسائي يعني حذف ابن ماجة، وما في هناك رمز بعدها، خلاص هي هذه فقط. قال: لا يحل سلف وبيع، وبيناه أنه لا يجمع بين سلف وبيع، فيقول أسلفني وأبيعك، لا، هذا لا يجوز. شيء ثاني، وهذا ترى أسلفني قد تكون لها معنى آخر سيأتينا في نوع اسمه السلم والسلف فيما يأتي إن شاء الله. ولا شرطان في بيع، وهذه فيه خلاف بين أهل العلم، لكن ولا شرطان في بيع، قالوا الشرطان في البيع أن يبيع ثوبا مثلا، الثوب عند العرب هو قطعة القماش، فأنت تشتري الرجل هذا يعني جعل قطعا من القماش على مقدار ما يكسو الإنسان، فتشتري منه الثوب على أن يفصله ويخيطه، فهذا للشرطان، يفصله ويقطعه على تقطيع التفصيل ويخيطه، أو تبيع على الحطب على أن يكسر هذا الحطب ويوصله ينقله إلى البيت، وهكذا شرطان في بيع. فبعض العلماء أجاز هذا لكن الحديث صريح. ماذا نقول في هذا الحديث؟ فبعضهم يقول إذا كان شرط واحد لا بأس به، لا بأس به، لأن الحاجة إليه قائمة، الحاجة إليه قائمة. فما مثلا تشتري سلعة الآن، لو اشتريت ثلاجة لا تستطيع أن تحملها وتطلعها للدور الفلاني في العمارة، فصاحب المحل، وهذا أصبح عرف الآن حتى لو ما تشترط أصبح عرف، لكن توصيلها هذا شرط واحد، بشرط أن توصلها في إلى مكانها إلى منزلي. حتى أنهم يسألون نفس العمال في أي دور أنت؟ في الخامس، معناه هذا سيحمل أكثر، فهذا لا بأس به. لكن لو قال يعني تصلح هذه الثلاجة وتحملها إلى المكان، يعني شرط، الآن عرف أنه يأتي بالمكيف من البيت ويأخذه في المحل ويصلحه ثم يعيد، هل هذا داخل في هذا؟ الظاهر أنه ما هو داخل، لأنه أمر آخر، لا يحل ولا شرطان في بيع. بعض العلماء يجيز هذا ولو أكثر حتى من شرطين، ما لم يكن الشرط راجع يناقض أصل العقد. إذا كان الشرط يناقض أصل العقد فإن هذا لا يجوز. مثلا تقول أنا أبيعك سيارتي هذه على أنك لا تبيعها على عبد الملك، ليش؟ هذا شرطي، أنا ما أريد هذا الرجل أن يملك هذه السيارة، هذا يناقض أصل العقد، خلاص أنت خرجت منها وأصبح ملكي أنا، لي فيه كامل التصرف. أبيعك السيارة على أن لا تذهب بها خارج المدينة، لا تذهب بها إلى مكة، هذا لا يصح، هذا ينافي أصل العقد ومضمون العقد. هذا قال بعضهم هذا. قال ولا ربح ما لم يضمن، وهذا تكلمنا عنه في الأول، يعني ما لم تحوز السلعة إليك وتملكها وتأخذها، يعني يكون لك فيها كامل التصرف، فإنك لا يجوز أن تربح فيها. فلو اشتريت مثلا ثلاجة من محل وما زالت في ضمانه، يعني لم تحزها، لم تأخذها منه، لم تنقلها إلى محل، إلى رحلك إلى محل، المحل الذي لا اختصاص للبائع الأول به، ما له فيه اختصاص، سلمتها، حطيتها في سيارتك، حطيتها في الشارع، أينما وضعتها، المهم أنها ليست، لا في، نقلتها إلى مكان لا اختصاص للبائع الأول بها. أما إذا كان هذا المكان ما زالت في مستودعاته فلا تبيعها وتضمن فيها أبدا. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون يعني سبب للنزاع، وأن هذا الآن إذا اشتراها مثلا ب5000 ثم جاء آخر وأعطاه هذا، هو يمكن هذه الماء النوعية ويقولون الماركة ولا نادرة، هو يبحث عنها فوجدها فرح بها، قال خذ 1000 ريال وعطنيها، هو ليس إلى الآن ما ضمنها، ما أخذها، ما حازها، فهذا منهي عنه. ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك، لا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه، وهذه صورها كثيرة ويقع فيها كثير من الناس، بعضهم عن جهل وبعضهم عدم يعني تورع. مثلا أنت تحتاج سلعة معينة، اليوم يظهر سوق الثلاجات رائج، ها ثلاجة يا فلان صاحب محل، أنا أريد ثلاجة من يعني صناعة كذا أو اسم كذا، فيقول طيب أنا أشتريها لك، خذ وسوي العقد وادفع الفلوس ويروح للتجار ويشتريها له، هذا لا يجوز، هذه ليست عنده، وهذا بيع باطل وحرام، مثله أيضا في السيارات، مثله في غيرها. يقول أنا هو ما يخشى أن تبقى عنده، اشتريها واملكها ثم بعد ذلك بيعها، هو يريد أن لا يتحمل شيء لاحتمال أنه يعدل هذا عن الشراء ويقول أنا لا أريد هونت، يريد أن يضمن أنه يعني يصرفها، فهذا هو لا يجوز البيع لأنه لم يملك السلعة ولا بيع ما يعني. هذا أيضا جاء صريحا في حديث حكيم بن حزام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتيني الرجل، يعني الآن الصورة واضحة لا ما يجادل فيها واحد إلا أن يريد أن يحتال على الحرم، يقول يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، يعني من البيع من الأشياء التي تباع، يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه عليه. يعني هو يقول له أنا يأتيني الرجل ويطلب مني سلعة لا توجد عندي، هل يجوز لي أن أبيعها ثم أذهب إلى السوق وأشتريها وأبيعها عليه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح لغيره. فلا يجوز هذه الصورة والتي يتهاون بها كثير من الناس، يقول والله أنا ما أستطيع أن أشتري هذه، طيب لو ترك لو هون يعني عدل عن الشراء ماذا، ما قد لا أجد مشتري آخر، أنت وشأنك، لكن لا تخالف شرع الله ولا ترتكب شيئا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه لا يجوز أن يبيع شيئا لم يقبضه، يكون في ضمانهم ما لم يضمن، ولا يجوز له أن يبيع شيئا ليس عنده لم يشتره. يعني الصورة أن هذه تقع في كثير، يعني حتى أن بعض المعارض السيارات لها ممثلين في البنوك، يبيع على هذا التقسيط ويبيع على الثاني والثاني يشتريها منه، هذا لا يجوز، ولم يملكها بعد، لم يحزها. ولا تبع ما ليس عندك، فلا تقول مثلا، والآن هذه أكثرها بهذه الطريقة، وبعضها التي تكون عن طريق الانترنت، وهذه ما يدري، يعني هو يبيع الآن ثم يذهب إلى محل ويأخذها منه ويأتي بها. لكن لو وكل واحد وأعطاه أجرة على تعبه، هذه أجرة خارج البيع لكن ليست داخلة في البيع. أنا مثلا لا أستطيع أن أذهب إلى مكان لأمر ما أستطيع، لعجز أو لغيره، فأوكل واحد أقول خذ، لأن هذا وكيل بمنزلتي أنا، فما ليس بائعا، هو ليس بائعا في هذه الصورة، إنما هو وكيل وهو ليس مشتري، أيضا هو وكيل عن المشتري، فهو ليس بائع وليس أيضا مشتري بل وكيل، والوكالة جائزة في مثل هذا. فالخروج من هذا يعني موجود، بدل أن يقول اشتري لي، يقول له هذا المقدار الذي سيربح ويعطيه إياه، يعطيه إياه مقابل تعبه أجرة على هذا. فلا يجوز أن يبيع شيئا لم يملكه ويكون تحت تصرفه الكامل في وقت العقد. العبرة بوقت العقد، يعني لا يجوز أن يبيعه وهو لا يملكه عند التبايع، عند وقت. ولعلنا نقف هنا عند حديث نهى عن بيع العربان، هذا العربان معناها العربون اللي يعطيه الواحد، يقول له أنا أشتري هذه السيارة منك، فيقول ادفع عربون 1000 ريال 2000 ريال، إن جئت واشتريت دفعت بقية الثمن فهي لك، وإن لم تأتي يذهب هذا عليك ويفوت فهذا حرام لا يجوز، وسنشرحه غدا إن شاء الله بالتفصيل، ويقع فيه كثير من الناس، ونذكر الراجح فيه إن شاء الله من أقوال أهل العلم.